الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب زاد المعاد للعلام القيم رحمة الله عليه عند قوله: فصل. ومما وقع في هذه الغزوة، يريد غزوة الفتح، إباحة متعة النساء، ثم حرمها قبل خروجه من مكة، يعني حصلت الإباحة في هذا الوقت في غزوة الفتح، وحصل التحريم قبل خروجه من مكة في نفس الزمن وفي نفس العام. قال: واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال. أحدها أنه يوم خيبر، وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وغيره. والثاني أنه عام الفتح، وهذا قول ابن عيينة وطائفة، وهذا هو الصواب. قال: والثالث أنه كان عام حنين، وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح. والرابع أنه عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، كما سافر وهم معاوية وابن أبي سفيان من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع، حيث قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته. وأصل الحديث في الصحيحين، لكن هذه الزيادة في حجته جاءت خارج الصحيح، جاءت عند الطبراني في معجمه الكبير، وهكذا الفاكهي في أخبار مكة، وعند غيرهما بإسناد صحيح لكن فيها وهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان قارنا، ولم يكن متمتعا التمتع الخاص، وهذا يذكر أنه نعم قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من عمرته، وإنما حلق يوم النحر، حلق شعره يوم النحر، ولم يقصر من شعره على المروة في حجته في حجة الوداع، وإنما فعل ذلك أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير، وترك ذلك إلى يوم النحر فحلق يوم النحر. هذا المعروف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا حصل الوهم في هذه الرواية، والانتقال كما قال من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع، فهذا الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة. والمؤلف يقول من عمرة الجعرانة، ولم يقول من عمرة القضاء، باعتبار أن معاوية كان في عمرة القضاء كان كافرا، نعم كان كافرا في عمرة القضاء، وهنا يقول قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تكون هذا في عمرة الجعرانة. قال: وقد تقدم في الحج وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة، كثيرا كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ والوهم. قال: والصحيح عند المتع إنما حرمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها. وأيضا فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات، وإنما كن يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد، إنما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله: اليوم حل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا متصل بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وبقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها، فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر، ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح. وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرنا إماء للمسلمين. فإن قيل فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، والشاهد أن فيه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وهذا ما يشكل. فإذا كان نهى عن متعة النساء يوم خيبر فقد رخص بعد ذلك في الفتح، ونهى عن ذلك كذلك في ذلك العام، فهذا الذي يشكل أن ينهى عن شيء ثم يباح في وقت آخر ثم ينهى عنه. قال وهذا صحيح صريح. قيل هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين، هذا أحدهما، والثاني الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيكون النهي يوم خيبر إنما هو عن لحوم الحمر الأهلية لا عن نكاح المتعة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح المتعة من غير التقييد بزمن، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر هذا نعم هذا التقييد لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية، ولا إشكال في ذلك. قال هذه رواية ابن عيينة عن الزهري، قال قاسم وأسبق، قال سفيان بن عيينة، يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة، ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد، ثم قال على هذا أكثر الناس انتهى. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن، فرواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فجاء بالغلط البين. فإن قيل فأي فائدة في الجمع بين التحريمين؟ وش العلاقة بين الحمر الأهلية وبين المتعة حتى يجمع بينهما؟ فإن قيل فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكون قد وقع في وقت واحد؟ وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب محتجا به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة، فقال إنك امرؤ تائه، إن رسول الله حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر، والله الموفق. نقف عند قولي لكن ها هنا نظر إلى آخر ما ذكره رحمه الله.